السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أحبتي في الله نواصل القراءة مستعينين بالله ومستمدين منه العون في كتاب الفقه الموسط. وصلنا في الباب العاشر في كتاب في باب الحيض والنساء إلى المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنساء. قال يحرم بسبب الحيض والنساء أمور الوقت في الفقه والصلاة والصوم والصلاة وقراءة القرآن ونصف النصف. أخذنا بعض المسائل على هذه الأمور وبينا فيها. وصلنا إلى قول المصنف دخول المسجد واللبس فيه إلى هذه المسألة. وبعد ثامنا دخول المسجد واللبس فيه بقوله صلى الله
عليه
وسلم. فتكلمنا وأمينا مسألة هل يقع الطلاق في الحيض أم لا يقع، وذكرنا منتهي العلماء فيه وأقوال. ثامنا دخول المسجد يحرم بالحيض دخول المسجد واللبس به بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد بجنب ولا حائض. هذا حديث رواه أبو داود وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائض وهو حينئذ مجاور في المسجد. هذا حديث أخرجه البخاري رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر فيه دلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد. وكذا يحرم عليها المرور في المسجد الخاص تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. نعم اكتب دخول المسجد للحائض. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. دخول المسجد للحائض، القول الأول قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا بتحريم مكس الحائض، قالوا بتحريم مكس الحائض والنفساء في المسجد، قالوا بحرمة دخول الحائض والنفساء ومكسها في المسجد. وهذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم. هذا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم من الصحابة. ابن عباس وابن مسعود فاختار هذا القول اللجنة الدائمة برئاسة الجباز وابن باز وابن رتيمين والفوزان، قالوا بحرمة مكس الحائض والنفساء في المسجد. الحائض أو النقصاء يعني الحائض أو النقصاء ويذكرون معنى الجنوب أيضا. فقد مر معنى الجنوب ونتكلم هنا عن الحائض والنقصاء. استدلوا بأدلة، استدلوا بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا ذنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عابري سبيل. قالوا على تفسير لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، على أحد التفسيرات لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، وقاف الحائض والنفساء على الجنب. وقاف الحائض والنفساء على الجنب واستدلوا بالحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود على الجنب، الحائض والنفساء على الجنب. استدلوا بالحديث الضعيف كأهل المسجد بجنب ولا حائض، هذا حديث ضعيف تعقلوا لنا. القول الثاني الأئمة كلها الأئمة الأربعة، نعم. القول الثاني قول الظاهرية وابن حزم واختاره الألباني والشيخ فركوف محمد علي فركوف حفظه الله الجزائري، هو عالم أصولي فقيه وهو مروي، وهذا القول مروي عن زيد بن ثابت انه يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد. مروي عن زيد بن ثابت. قول الثاني قول الظاهري اختاره ابن حزم، اختاره الالباني الشيخ محمد علي فركوس الجزائري، وهذا قول مروي عن زيد بن ثابت انه يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد. كلاهما بعض المصدق وبعض يقول كلاهما. فاستدلوا بالأدلة الثانية، الدليل الأول قالوا قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد، هذه المسألة يا إخوة من المسائل فيها خلاف قوي جدا بين العلماء وشد وجد في الأدلة. القول الدليل الأول قالوا قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد وقد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى المسلم أو المسلمة، يعني المشرك إنما المشركون نجس والمسلم لا ينجس، وهذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد أن المشركين دخلوا المسجد، والنبي وقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال وهو مشرك، والله عز وجل قال إنما المشركون نجس والمسلم لا ينجس، فقالوا من باب أولى أن الحائض والنفساء تدخل. الدليل الثاني الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن وليدة سوداء أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تعتزل المسجد وقت حيضها. هذه امرأة تعيد ولا تعيد؟ ولم يكن لها بيت ولا سكنة إلا خباهم إيش؟ في المسجد. فيعتريها بالطبع وبالتأكيد أن يعتريها إيش؟ الحيض. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إيش؟ تعتزل. والمخالفون لهذا القول يردون على هذا الدليل. واضح؟ الدليل الثاني حديث أبي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدليل الثالث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقوم المسجد وماتت فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم يعني يتنظف المسجد أن امرأة كانت تقوم المسجد وماتت فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها باعتزال المسجد وقت الحيض. الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت. وجه الاستدلال لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال المسجد ولم ينهها عن شيء إلا الطواف. طبعا يا اخوه هو وجه الاستدلال ان تفعل ما يفعله الحاج غير ان تطوفي بالبيت. لو كانت مأمورة باعتزال المسجد لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالي ما يفعل الحاج غير ان تطوفي بالبيت. وارد ان يدخل المسجد من غير طواف ولا غير وارد. اجل كيف؟ لا، الطواف غير الدخول. تدخل من غير طواف، يعني هل كل من دخل المسجد يطوف؟ ما هذا الحمد؟ قد وارد أن تدخل ولا مش وارد؟ فهل نهيت عن دخول المسجد أم نهيت عن الطواف؟ ومر معنا الطواف. نعم
عارف ان هو طواف من الكعبه مش المسجد. هي منهية عن ايش؟ النهية عن دخول المسجد. نعم. حول الكعبة. لأن في حديث الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هل هناك تلازم في دخول الرجل المسجد بينه وبين الطواف؟ لا، افعلي ما يفعل الحاج، يبقى تفعل ما يفعل الحاج غير الصواب، استثناء. وجه الاستدلال انه لو كانت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من دخول الايش، لم يامرها بعدم دخول المسجد. الدليل الخامس لم يأمرها بعدم اعتزال المسجد، باعتزال المسجد يعني. الدليل الخامس أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الاستدلال أن الخمرة كانت في المسجد، وقد طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله هذه الخمرة. ولو كان محرم عليها دخول المسجد، إن الخمرة كانت في المسجد، قد طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله هذه الخمرة. فلو كان يحرم عليها دخول المسجد لم يطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن ورد هذا الحديث بلفظ آخر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال يا عائشة، ناوليني الثوب. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. أخرجه مسلم. فهذا الحديث اختلف في ألفاظه ومعانيه. اختلف العلماء في ألفاظه ومعانيه. فورد أن الخمرة كانت في المسجد في لفظ، وورد في لفظ آخر أن النبي كان في المسجد. واختلف العلماء في تفسير قوله إن حيضتي ليست في يده. اختلف العلماء أيضا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتي ليست في يده. على أقوال، منهم من قال إن حيضتي ليست في يدك، أي أن هذا شيء قد كتبه الله عليك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتب الله على بني على بنات بني آدم. قول الأول اختلف هذه التفسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، على أقوال منها أن هذا شيء ليس في يدك وأنه مكتوب عليك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. ومنهم من قال إن حيضتك ليست في يدك، أي ليس موضع الأذى في يدك، يعني ليس موضع الحيض إيش في يدك، يعني يجوز أن تدخل إيش يدك. تفسيرات واختلافات في ألفاظ الحديث وفي المراد من معانيه، ولذلك هذا الفريق يستدل بهذا الحديث ببعض ألفاظه، والفريق الآخر يستدل بهذا الحديث ببعض إيش ألفاظه. الدليل الثالث مبيت أهل الاعتكاف من النساء في المسجد. مبيت أهل الاعتكاف من النساء في المسجد. المرأة تعتكف ولا لا تعتكف؟ الدليل الثالث مبيت أهل الاعتكاف من النساء في المساجد. يجوز للمرأة أن إيش؟ أن تعتكف. قد يعتريها إيش؟ الحيض، ولم يأمرها الشرع بالخروج من الاعتكاف أو باعتزال المسجد أثناء الحيض في وقت الاعتكاف. واضح وجه الاستدلال؟ واضح شيخ محمود؟ الدليل السابع نعم قياسها على الجنب مع الفارق. قياسها على الجنب مع الفارق، يعني هم قاسوها منعوها من دخول المسجد قياسا على ايش؟ على الجنب. طيب هناك فارق في بين الجنب والحائض ولا لا يوجد فارق؟ نعم، ان الجنب في يده الطهارة، اما الحائض ليس في يده، وان الجنب يقصر ايش له، ولكن المرأة قد تحيض اكثر. فطبعا الدليل الثامن ليس هناك دليل صريح في منع، ليس هناك دليل صريح في منع الحائض من دخول المسجد او النبذة، وضعف الاحاديث الصريحة، ليس هناك حديث صريح صحيح، لان حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ايش ضعيف، فليس هناك حديث صحيح صريح في منع الحائض من الدخول المسجد، وهذا هو الراجح. هذا هو الراجح، انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد، لكن اذا امنت ايش؟ عدم تلويثه، عدم تلويثه، هي لا تلوثه. مساله مرور وعبور الحائض والنفساء من المسجد، هذه مساله اخرى. الاولى الدخول او اللبس، هذه مسألة مرور أو عبور الحائض من المسجد. قولين لأهل العلم، القول الأول قالوا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة بشرط عدم تلويث المسجد، وهذا القول مروي عن ابن مسعود وابن عباس، يجوز لحاجة بشرط عدم تلويث المسجد، هذا القول مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن وابن جبير، عيد ابن جبير والحسن البصري، وهو قول الشافعية والحنابلة، هو قول الشافعية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللجنة الدائرة.
عاد يجوز ان يتكلم علينا ابو
حمد.
لا احسن الله اليك ومازحك.
لا يعني
نمازحك يا ابا عبد الله، غفر الله لنا ولك. احسن الله اليك. قال يجوز لحاجه بشرط عدم ترويث المسجد، هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن، وهو قول الشافعيه والحنابله، واختاره ابن باز وابن عثيمين والفوزان ولجنة الدائرة. القول الثاني لا يجوز للحائض أن تمر أو تعبر المسجد. القول الثاني قالوا لا يجوز أيضا حتى المرور، قول الثوري وإسحاق والحنفية والمالكية، قالوا لا يجوز لا المرور ولا العبور. الثوري وإسحاق والحنفية والمالكية، بل إن الحنفية والثوري وإسحاق إسحاق بن راهوية والحنفية والمالكية، بل إن الحنفية والثوري وإسحاق قالوا إذا اضطرت تتيمم. نعم من أول القول الثاني قالوا لا يجوز لها المرور ولا العبور من المسجد، هذا قول الثوري وإسحاق والحنفية والمالكية، بل إن الحنفية والثوري وإسحاق قالوا إذا اضطرت تتيمم. دخول المسألة، دخول الحائض والنفساء مصلى العيد، دخول الحائض والنفساء مصلى العيد أو مصلى الجنائز، لأن مصلى العيد مصلى الجنائز إيش؟ وخارج البلاد، خارج البلد في الفضاء وغير المسجد. نعم. نعم وجود. نعم. لا في مكان مخصص، كان مكان مخصص لمصلى العيد ومكان مخصص لمصلى ايه؟
العيد.
نعم 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 نعم. القول الأول يجوز أن تدخل الحائض والنفساء مصلى العيد ومصلى الجنائز، هذا قول الحنفية والشافعية. قالوا يجوز للحائض أو النفساء دخول مصلى العيد أو مصلى الجنائز، هذا قول الحنفية والشافعية. القول الثاني يحرم على الحائض أو النفساء أن تدخل مصلى العيد ويجوز لها دخول مصلى الجنائز، هذا قول الحنابلة. القول الثاني، القول الأول يجوز لها أن تدخل مصلى العيد أو مصلى الجنائز، هذا قول الحنفية والشافعية. القول الثاني يحرم عليها دخول مصلى العيد ويجوز لها دخول مصلى الجنائز، هذا قول الحنابلة. لا تقل هكذا يا أبا حمد. نعم. وليعتزلن المصلى في رواية الصلاة. قول الحنابلة، قول الحنابلة قالوا يحرم عليها دخول مصلى العيد ويجوز لها دخول مصلى الجنائز، هذا قول الحنابلة. لكن الراجح القول الأول أنه يجوز، وأما الحائض معتزل الصلاة وليعتزلن المصلى في رواية الصلاة. واضح أبا حيدرة؟ ترجع إلى الكتاب. نعم. وليعتزلنا المصلى. الرواية هذه.
الرواية على
العين. هذا قول الحنابلة. نعم. ولكن الراجح وليعتزلنا المصلى أي الصلاة. أي إيش؟ الصلاة. نرجع في الكتاب. المسألة الخامسة ما يجيبه الحيض. أولا يوجب الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قوله الأمر الثاني البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل بذلك بالبلوغ. نعم. اكتب. أولا يوجب الحيض الغسل، اتفق الفقهاء، على أن الحيض موجب من موجبات الغسل، فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل، لاستباحة ما كانت ممنوعة منه بالحيض. لاستباحة ما كانت ممنوعة منه بالحيض. هنا نقطة يا أخوانا، فإذا قد تطهر المرأة قبل الظهر ولا تغتسل إلا قرب العصر، يحرم عليها تأثم. قد تأتي المرأة، وهذه منبهة على النساء، تطهر المرأة افتراضا يعني مثلا الظهر فلا تغتسل إلا قبيل العصر، تنشغل بشيء أو نحو ذلك، لا إذا انقطع أو حصل الطهر واجب على إيش؟ على الفور، على إيش؟ الفور. هذه المدة عليها النكاح، لأن المرأة قد تتهاون في مثل هذه الأمور. نعم؟ لا، الجناب على الطلاق الجنابي.
يعني
لا،
يعني ممكن الإنسان مثلا لو جرى يعني أجنة مثلا الظهر أو بعض الظهر مثلا لا يفسد إلا قبل العصر.
هذه لأنه أدى العبادة،
يعني
أدى العبادة، لأن هنا لو طهرت الظهر وجب عليها إيش؟ طهرت قبل العصر وجب عليها، لو طهرت العصر وجب عليها الظهر والعصر كما سيأتي وكما مر معنا في الدروس الماضية. واضح؟ نعم. قالوا إذا طهرت ودخل وقت الصلاة واجب عليها الغسل. الراجح أنه إيه؟ إذا طهرت واجب عليها بدون وقت الصلاة. بخلاف الجنة. بخلاف الجنة، في فارق. هي كانت ممنوعة من العبادة وطهرت، يبقى واجب عليها إيه؟ أن تغتسل. لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت صاحبين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن، أي إذا اغتسلنا. فهذه أدلة على وجوب الغسل. نعم. نكتب: فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل استباحة ما كانت ممنوعة منه بالحياة. كتبنا إلى هنا صح؟ أن تغتسل استباحة ما كانت ممنوعة منه بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه.
الشباب يحق توكل في هذا.
نعم.
ثم في الصلاة.
مأمورة بالعبادة وممنوع العذر. نعم.
هل وجب عليها تغتسل بدل الصلاة أو وجب عليها تغتسل قبل الصلاة؟ هنا في سؤال.
نعم. هي هنا هنقول على قول المالكية: إذا دخلت إيه؟ هذا الوقت غير مطالبة فيه بعبادة، غير مطالبة فيه بعبادة، لأنها طهرت بعد طلوع الشمس فلا يجب عليها صلاة الفجر. أنا أخذ ذلك.
ثم هنا على تفسير سبع أيام أو ست أيام.
نعم، أحسن الله إليك.
على تفسير إذا أذن الصلاة
ترتيب الأفعال: هتتحيض، تترك الأيام اللي كانت بتحيضها، ثم تغتسل، ثم مش الصراحة لا، ثم الترتيب، ترتيب الأفعال. وإلا هذا الوقت أصلا غير مصدر فيه غير مصدر فيه العبادة. نعم، هو بعيد الصلاة، لكن لو طهرت بعد الظهر مطالبة بعبادة ولا مش مطالبة؟ صلاة بعبادة الصلاة. الآن
تغتسل من أجل الصلاة وليس من أجل الحيض.
العبادة. هذا قول عند المالكية. نعم الراجح انها تغتسل اذا انقطع الحيض تغتسل نعم ممنوعة بعذر زال العذر وجب لا تغتسل لا تؤخر وقال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي إذا اغتسلن هم الملكية اللي قالوا يجب عليها إذا دخل يجب عليها الغسل إذا دخل وقت الصلاة طهرت ودخل وقت الصلاة هذا قول عند الملكية لكن الراجح أنها تغتسل ويجب عليها الغسل لأنها كانت ممنوعة بعذر ثم زال هذا العذر يبقى واجب عليها أن ترفع هذا الأذى بالغسل واللي هي مطالبة بالعبادة ولا مش مطالبة مطالبة وقد تحتاج إلى هذا تحتاج إلى مسك المسلم تحتاج إلى قراءة القرآن ونحو ذلك وقد تحتاج إلى أنواع عبادات أخرى تحتاج إلى السبعة يبقى واجب عليها الغسل لا تنتظر دخول الصلاة وإلا لو طلبت لو فرطت في الغسل وجاء شيء وتطلب الطهارة وكان هنا قصرت في الاغتسال ولا لم تقصر قصرت يبقى استغرب تغتسل اما انتظار دخول الوقت الصلاه هذا قول عند الملكيه على ما اذكر اظن الملكيه ولكن المرجو الراجح انها تغتسل يجب عليها تغتسل بعد انقطاع غسل الحيض كغسل الجنابه غسل الحيض كغسل الجنابه ويستحب للمغتسله من الحيض غسل الحيض كغسل الجنابة ويستحب للمغتسلة من الحيض غير المحرمة والمحجة تطيب موضع الدم لغير المحرمة والمعدة اللي هي ايش؟ احتج على زوجها متوقع عنها ايش؟ زوجها احتجت العدة تعتد بما بعد المتوقع عنها زوجها سنة ايه؟ لو كانت حامل وراء 14 و10 هذا لغير الحامل والحامل انقطع لا 14 والذين توقفونها العده المتوقع عنها زوجها 14 هو ايش؟
10
فوق ثلاثة إلا على زوجي
لا بعيد
لا ويستحب المغتسل من الحيض غير المحرمة والمحجة تطيب موضع الدم لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها نعم تطيب موضع الدم لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها سدرتها السدرة اللي هي إيش؟ شجرة النبل، شجرة إيش؟ النبل. هنا المراد هنا يأخذ ورقها، تأخذ إيه؟ ورق شجرة النبل. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، يعني ورق شجرة إيه؟ النبل. فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرقة ممسكة فتتطهر بها فقالت أسماء: وكيف تتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم أو تتبعين أثر الدم، يعني من السنة إيش؟ من المرأة يعني كأنها تخفي ذلك الشهر. هذا أخذهم إيش؟ يعني من السنة المرأة تطيب نظره. الثاني من الأمور التي وجدها الحاج البلوغ. البلوغ كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد إلا في حمار. يعني إذا حاضت المرأة بلغت. كان علامات البلوغ عند الرجل كم؟ ثلاث علامات: الإنجاب ذات شعر العنب أو 15 سنة أو نقول المني الاحتلال يحتمل ينزل المني. هذا عند المرأة. عند إيش؟ نعم العنب. ما قالوا ذات الشعر لحديث بني قريظة: كانوا ينظرون فمن أنبت قتل. ويزيد عند المرأة إيش؟ علامة الحيض. يعني يزيد عند المرأة ثلاثة بين رجل ونساء.
الله
عاما بلوغ 15 عاما ويزيد في المرأة ايش؟ ثالثا الاعتبار به فتنقضي العدة في حق المطلقة فنحوها بالحيض لمن كانت صحيحة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء يعني ثلاث حيض وهذا يأتي في باب العدة إن شاء الله. الرابع الحكم من براءة الرحم في الاعتبار بالحيض يعني إذا حضت المرأة استبرأنا ايش؟ استبرأت الرحم يعني نزل الحيض فيكون الرحم ايش؟ يعني ليس هناك حمل يعني. التنبيه إلى طهرة الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأنها وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد وقد مر معنا. مر إيش؟ معنا نقف عند مسألة النفاس. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.